الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم بحوث التسويق. الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر. التقديم الأستاذ علي الحديثي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح، نرحب بكم في الحلقة السادسة من سلسلة حلقات الدروس التعليمية في مقرر بحوث التسويق. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، تناولنا في الحلقة السابقة موضوع علاقات البحوث التسويق بنظام المعلومات التسويقية وموضوع تنظيم بحوث التسويق، كل ذلك بالتفصيل. والآن نأتي عزيزي الدارس إلى موضوع حلقتنا هذه، وهو بعنوان صناعة بحوث التسويق. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادراً على تحقيق الأهداف التالية:
1- التعرف على صناعة بحوث التسويق. 2- التعرف على الخدمات البحثية التي تقدمها شركات بحوث التسويق. 3- التعرف على الصفات الواجب توافرها في باحث التسويق. 4- تبيين الجوانب الأخلاقية في بحوث التسويق.
ولتحقيق هذه الأهداف نستعرض معكم سوياً الفقرات التالية:
1- صناعة بحوث التسويق. 2- الصفات الواجب توافرها في باحث التسويق. 3- الجوانب الأخلاقية في بحوث التسويق، من حيث: ألف، علاقة الباحث بالمشاركين في البحث. باء، التزامات الباحث تجاه العملاء. جيم، المظاهر غير الأخلاقية عند التعامل مع الباحثين في مجال بحوث التسويق.
والآن عزيزي الدارس، نبقى مع الفقرة الأولى والتي هي بعنوان صناعة بحوث التسويق. مع تزايد الوعي بأهمية بحوث التسويق وتزايد إقبال الشركات على خدمات بحوث التسويق المتنوعة، أصبح هناك صناعة مميزة لإنتاج خدمات البحوث في أمريكا ودول أوروبا الغربية وحتى الدول العربية. وأصبحت هذه الصناعة من الصناعات المميزة في مجال الخدمات على مستوى العالم، وتضم عدة شركات متخصصة في بحوث التسويق. ولم تعد هذه الصناعات مجرد صناعات كبيرة من حيث الحجم والربحية، بل إنها صناعة متنامية بدرجة كبيرة، وذلك لتنامي الطلب على خدماتها. وتتمثل الأنواع المختلفة للخدمات البحثية التي تقدمها شركات البحوث التسويق في المجموعات التالية: 1- خدمات وفقاً لطلب العميل. 2- خدمات جاهزة ومتاحة للعملاء. 3- خدمات نمطية. 4- خدمات ميدانية. 5- خدمات اختيارية. عزيزي الدارس، متى يمكن إجراء البحث؟ سيتضح الإجابة من خلال التالي: نظراً لأن البحث التسويقي يمكن أن يكون ذا تكلفة عالية، فإن العديد من الأسئلة يجب أن تثار قبل اتخاذ القرار بإجراء البحث، وذلك وفقاً لمدخل تحليل التكلفة والعائد، أي يجب أن تكون هناك دراسة دقيقة تسبق القرار الخاص بإجراء البحث. وفي مقدمة هذه الأسئلة السؤال التالي: هل قيمة المعلومات التي سوف يتم الحصول عليها من البحث سوف تفوق تكلفة هذه المعلومات؟ إن تحديد التكاليف اللازمة لبحث التسويق يمثل الشق الأول للإجابة على السؤال المذكور. ويتم إعادة تحديد هيكل تكاليف البحث بشكل صحيح وواضح طالما تم تحديد الأنشطة الفعلية التي سوف ينطوي عليها البحث المقصود، وتشمل الأنشطة الخاصة بالبحث في حالة القيام به عن طريق المنظمة على عناصر التكلفة التالية: 1. مكافأة مدير البحث، 2. مكافآت مساعدي مدير البحث، 3. تكلفة الأدوات والأجهزة، حاسب آلي، ورق إلى آخر ذلك، 4. تكلفة جمع البيانات الثانوية من نشرات إحصائيات إلى آخر ذلك، 5. تكلفة تصميم الاستقصاء، 6. تكلفة جمع البيانات الأولية والإشراف على عملية جمع البيانات ميدانيا، 7. تكلفة مراجعة البيانات وإدخالها إلى الحاسب الآلي، 8. تكلفة الطباعة والتصوير والتقليد للتقرير. أما في حالة إجراء البحث التسويقي عن طريق مؤسسات استشارية فإن التكلفة وكذا الميزانية الإجمالية سيتم توضيحها في العرض المقدم من جانب هذه المؤسسات للعميل. عزيزي الدارس، إن تحديد قيمة البحث تعد المهمة الصعبة عند إجراء أي مشروع بحثي. إن القيمة الصافية للبحث التسويقي تساوي القيمة المتوقعة للقرار الذي سوف يتم اتخاذه بمساعدة البحث، مطروحا منها القيمة المتوقعة لنفس القرار إذا ما تم اتخاذه بدون مساعدة هذا البحث، مطروحا مما سبق كله تكلفة البحث، أي أن قاف سين تساوي قاف ح ناقص قاف ب ناقص تاء ح، حيث أن طاء ناقص قاف سين يساوي القيمة الحقيقية للبحث التسويقي، أما ياء ناقص قاف ح فتساوي قيمة القرار بمساعدة البحث، أما كاف ناقص قاف ب فتساوي قيمة القرار بدون البحث، أما لام ناقص تاء ح فتساوي تكاليف البحث. على الرغم من لفظ القيمة المتوقعة قد استخدم في هذا المجال، إلا أنه من النادر أن يساعد مشروع البحث التسويقي في التنبؤ بدقة النتائج المتوقعة لقرار ما. عزيزي الدارس، كان ذلك فيما يتعلق بصناعة بحوث التسويق، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الصفات الواجب توافرها في باحث التسويق. من بين العوامل الرئيسية المؤثرة على كفاءة بحوث التسويق ما يلي: 1. نوعية الأفراد العاملين في هذا المجال، 2. مستوى الكفاءة التي يتمتعون بها. وبناء على ذلك هناك مجموعة من الصفات التي يجب توافرها في المسؤولين أو العاملين في الجهاز وبخاصة الباحثين على النحو التالي: 1. التأهيل العلمي الملائم، حيث يفضل أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة تخصص إدارة أعمال أي شعبة التسويق. 2. الخبرة والممارسة العلمية في مجال التسويق. 3. توافر المهارات العالية للاتصال الفعال. 4. توافر القدرة على الإقناع. 5. الإلمام الكافي بأهداف وسياسات المنظمة. 6. القدرة على استخدام وسائل وأساليب تكنولوجيا المعلومات. 7. توافر مهارات التحليل والاستنتاج. 8. الموضوعية وعدم التأثر بالعوامل الشخصية أو الذاتية. 9. التوازن العاطفي وتجنب الانفعال. 10. المهارة العالية في التعامل مع الآخرين. 11. القدرة على تصميم وإدارة البحوث. 12. القدرة على استخدام الأساليب الإحصائية. عزيزي الدارس، كان ذلك فيما يخص الصفات الواجب توافرها في باحث التسويق، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الجوانب الأخلاقية في بحوث التسويق، مبتدئين أولاً بعلاقة الباحث بالمشاركين في البحث. مع انتشار استخدام بحوث التسويق زاد الاهتمام بالجوانب الإخلاقية التي يجب أخذها في الاعتبار عند ممارسة هذا النشاط في التطبيق العملي. وفي هذه الحلقة عزيزي الدارس سنناقش جانبا واحدا من هذه الجوانب الإخلاقية في بحوث التسويق، وهو علاقة الباحث بالمشاركين في البحث. ولكن بداية نبدأ بتعريف الأخلاقيات. المقصود بالأخلاقيات تقييم التصرفات على أساس أن هذه التصرفات إما أن تكون صحيحة أو خاطئة من الناحية الأخلاقية. وبالتطبيق على التسويق، فإن أخلاقيات هذا النشاط تتمثل في المبادئ والقيم والمعايير الخاصة بالتصرفات التي تظهر من جانب المسؤولين عن التسويق أو الممارسين له. وعندما يستخدم هذا المصطلح في إدارة الأعمال بصفة عامة وفي التسويق بصفة خاصة، فإن هناك اتفاقا عاما على أنه ينطوي على تقييم التصرفات على أساس أن هذه التصرفات إما أن تكون صحيحة أو خاطئة من الناحية الأخلاقية. وبالتطبيق على التسويق، فإن أخلاقيات هذا النشاط تتمثل في المبادئ والقيم والمعايير الخاصة بالتصرفات التي تظهر من جانب المسؤولين عن التسويق أو الممارسين له. وقد حددت الجمعية الأمريكية للتسويق أخلاقيات بحوث التسويق في العام 1962 ميلادية، وطورته في العام 1972، ويتضمن أجزاء تتعلق بقضايا متنوعة خاصة ببعض الجوانب، مثل 1- احترام البحث والثقة فيه، 2- المعاملة الطيبة للمستقصى منهم، 3- الالتزام والسرية، 4- أمانة المقابلين. إلا أن هذا الإطار لم يتعرض للقضايا الاجتماعية وقضايا الأفراد العاملين في بحوث التسويق وسوء استخدام الأموال والمسائل القانونية. وهنا سوف نناقش مختلف الجوانب الأخلاقية لبحوث التسويق، سواء التي حددتها الجمعية الأمريكية أو التي لم تحددها مبتدئين. بأولا، التزامات الباحث تجاه المشاركين. تنطوي هذه القضية على 3 جوانب رئيسية، هي 1- عدم التعدي على الخصوصية، 2- البعد عن الممارسات المضللة، 3- عدم اللجوء إلى الإجبار. وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك مبتدئين ب 1- عدم التعدي على الخصوصية. هناك اتفاق عام على أن جميع البيانات الخاصة ببحوث التسويق من خلال الاستقصاء أو المقابلات لا تمثل تعدياً على خصوصيات المشاركين في البحث، إلا أن هناك بعض الجوانب الواجب اتخاذها أو أخذها في الاعتبار، مثل 1- عدم استخدام أسئلة شخصية أو حساسة تسبب حرجاً أو تعكس تدخلاً من جانب الباحث في الأمور الشخصية الخاصة بالمستقصى منه، 2- مراعاة الوقت المناسب عند جمع البيانات بحيث لا يمثل اعتداء على الوقت الخاص بالمشارك، 2- البعد عن الممارسات المضللة. وتحدث الممارسات المضللة من جانب الباحث في التسويق في حالات متنوعة، مثل 1- التضليل في تقديم أهداف الدراسة، 2- التضليل في تحديد الجهة التابع لها، 3- عدم الالتزام بوعود مقطوعة، مثل سوف يتم تخفيض الأسعار بشكل ثابت أول كل شهر، 4- عدم الإفصاح عن اسم المستقصى منه، 5- عدم تحديد الفرد الذي تم إجراء المقابلة معه، و التضليل في الوقت الذي سوف ينقضي في استفتاء قائمة الأسئلة، زي عدم الصدق في تنفيذ ما تم الالتزام به من تقديم مكافآت أو هدايا نظير استيفاء قوائم الأسئلة. ولكن عزيزي الدارس، هل يمكن أن نعتبر الحالات التالية نوعا من التضليل أم الكذب البريء لصالح البحث؟ 1- عندما يقوم الباحث بالاستقصاء عن طريق الهاتف بإخبار المستقصى منه المتوقع بأن الأسئلة المطلوب والإجابة عنها لا تستغرق أكثر من دقائق معدودة، 2- عندما يقوم الباحث باستخدام أرقام رمزية للمظاريف المستخدمة في الاستقصاء بالبريد، ومن ثم يمكنه من تحديد أسماء الذين أجابوا من الذين لم يجيبوا عند استقبال الردود. لقد توصلت بعض الدراسات إلا أن مثل هذه الحالات لا تعد نوعا من التضليل والخداع، ولكن يشترط أن لا تستخدم كثيرا ولا تستخدم لأغراض قد تلحق ضررا بالمشاركين في البحث. عزيزي الدارس، أما الجانب الأخلاقي الثالث لبحوث التسويق فهو عدم فرض الأشياء على المستقصى منهم، عدم اللجوء إلى الإجبار، حيث أن بعض الباحثين يقومون أحيانا بفرض أشياء معينة على المشاركين أو المستقصى منهم، مثل 1- عندما يقوم الباحث بالاتصال بالمشارك في وقت ملائم له ولكنه غير ملائم للمشارك، 2- تبديد وقت المشارك بسبب عدم ملائمة موضوع البحث أو بسبب سوء الإعداد للمقابلة. 3- عدم ملائمة طبيعة موضوع الدراسة ونوعية الأسئلة المطلوب الإجابة عليها. مما سبق يتضح أنه يجب على باحثي التسويق أن يفهموا أن المشاركين يتم الاستعانة بهم في البحث كأفراد من المجتمع، ولهم حقوق يرغبون في الحصول عليها تتلخص فيما يلي: 1- الحق في الخصوصية. 2- الحق في الأمان. 3- الحق في الاختيار. 4- الحق في التزويد بالمعلومات. 5- وتعكس هذه الحقوق مجموعة قواعد أخلاقية مهمة يجب أن تحكم بحوث التسويق من بين هذه القواعد. 6- احترام خصوصيات المشاركين في البحث. 7- المحافظة على حقوقهم في الاختيار بين المشاركة وعدمها. 8- عدم إلحاق أي نوع من أنواع الضرر بهم، سواء كان نفسي، بدني، عقلي، مادي، معنوي. 9- ضرورة إخبار المشارك بهدف الدراسة وآثارها المتوقعة. عزيزي الدارس، كان ذلك عن علاقة الباحث بالمشاركين في البحث، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الفقرة الثانية للجوانب الأخلاقية في بحوث التسويق، وهي التزامات الباحثين تجاه العملاء. هذا النوع من الالتزامات يمكن توضيحه فيما يلي: 1- إن الطرق المستخدمة في البحث والنتائج التي تم الحصول عليها يجب أن يفصح عنها في البحث. 2- شخصية كل من العملاء والمعلومات الخاصة بكل منهم ذات طبيعة خاصة يجب الاحتفاظ بها في سرية تامة. 3- لا يجب أن يتم إجراء البحوث التسويقية لخدمة أغراض المنافسة، خاصة إذا كانت مثل هذه البحوث ستؤدي إلى الإضرار بالعملاء السابقين. عزيزي الدارس، إن بعض الالتزامات الأخلاقية تجاه العملاء تجد اهتماماً كبيراً من جانب الجمعية الأمريكية للتسويق وغيرها، وسوف نتناولها في الجزء التالي.
1- الأداء ذو الجودة العالية. 2- الموضوعية. 3- السرية. 4- التكلفة العادلة للبحث. 5- النتائج الواقعية للبحث. 6- توافر القدرات المناسبة للبحث.
وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك مبتدئين ب: 1- الأداء ذو الجودة العالية، ويتمثل فيما يلي: 1- إن باحث التسويق مطالب بأن يؤدي كافة الأنشطة والأعمال الخاصة بالبحث التسويقي بجودة عالية. 2- على الباحث أن يخبر العميل بالقيود أو الصعوبات التي تعترض عملية جمع البيانات. 3- نواحي القصور في نوع وإجراءات العينات أو في حجم البيانات أو في أساليب التحليل وغيرها. أي أن الدقة والجودة العالية في الأداء البحثي هما التزام أخلاقي هام في مجال بحوث التسويق. 4- الموضوعية. تعتبر الموضوعية والبعد عن الذاتية من الاعتبارات الشخصية المهمة في بحوث التسويق. ومن ظواهر عدم الموضوعية على سبيل المثال: 1- التحفيز في جمع البيانات. 2- أو في معالجة وتحليل البيانات. 3- أو في تقديم نتائج بغرض إرضاء بعض العملاء. إن الموضوعية في نتائج البحث تعني إظهار الإيجابيات والسلبيات بطرحه للعميل. 3- السرية. السرية الواجب توافرها لكافة البيانات التي سوف يدلى بها العميل أو يدلي بها العميل، تعتبر من الجوانب الأخلاقية الواجب الالتزام بها تجاه العملاء، وهي ليست مقصورة على بحوث التسويق بل تشمل جميع العلاقات، كعلاقة الطبيب مع المريض مثلا إلى آخر ذلك. 4- التكلفة العادلة للبحث. تتعلق هذه الخاصية بمراكز البحوث التي تتولى القيام بإجراء البحوث والدراسات التسويقية للعملاء بتكلفة معينة، حيث يجب أن تراعى الجوانب الأخلاقية في تقدير هذه التكاليف وفي التعامل مع العملاء. أي لا يعتبر من المقبول أخلاقيا أن يقوم أحد مراكز البحوث بإجراء بحث مماثل لبحث سابق لأحد العملاء، ولكنه يتقاضى أجرا أعلى مما تقاضاه من قبل، خاصة إذا كان الفرق بين الأجرين كبير. ها النتائج الواقعية للبحث. ضرورة قيام الباحث بتزويد العملاء بنتائج واقعية ومفهومة للبحث، أي لا يبتعد عن استخدام الأساليب المعقدة والطرق غير المفهومة أو المضللة للوصول إلى نتائج نظرية وبعيدة عن الواقع من ناحية، أو نتائج مضللة أو قائمة على بيانات أو تحليل غير واقعي من ناحية أخرى. وتوافر القدرات المناسبة للبحث. عندما ترغب المكاتب ومراكز البحوث في إجراء بعض الدراسات أو البحوث التسويقية، يجب ألا تقدم على القيام بذلك إلا إذا توافر لديها العناصر الآتية: 1. المعدات والأفراد. 2. المعرفة والخبرة الكافية لأداء هذه المهمة. ومن ناحية أخرى، يجب أن تخبر عملائها بحقيقة إمكانياتها من دون خداع أو تضليل. مثلا، هل المكتب الاستشاري لديه الأفراد والمعدات والخبرة الكافية لإجراء دراسة خاصة بالتنبؤ بالطلب في السوق لإحدى الشركات الصناعية الكبرى؟ هذا أحد الأسئلة التي يجب على مراكز البحوث أن تجيب عليها مقدما قبل قبول أي مشروع. عزيزي الدارس، كان ذلك عن التزامات الباحث تجاه العملاء. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، لنوضح من خلالها المظاهر غير الأخلاقية عند التعامل مع الباحثين في مجال بحوث التسويق. المظاهر غير الأخلاقية عند التعامل مع الباحثين في مجال بحوث التسويق تتمثل فيما يلي:
ألف، خطف عقول الباحثين. باء، موقف المناقصة المغلقة. جيم، عدم توافر سلطة إجراء البحوث. دال، إنكار الوعود. هاء، الطلبات الزائدة. واو، الاستخدام غير المناسب للنتائج.
وإليك عزيزي الدارس هذه المظاهر غير الأخلاقية بشيء من التفصيل، مبتدئين بألف، خطف عقول الباحثين في حالات كثيرة تتقدم المكاتب الاستشارية أو مراكز البحوث بعروض كاملة لبحوث أو دراسات العملاء، ثم يقوم العميل بدراسة أفضل هذه العروض واختيارها وطلب تنفيذها عن طريق مكاتب أخرى وبسعر أقل، أو القيام بتنفيذها بنفسه أو عن طريق الأفراد التابعين له. وهذا النوع من الأعمال يمثل نوعا من القرصنة يعاني منها الباحثون أفرادا كانوا أو مؤسسات، وتمثل نوعا من السطو على عقولهم وأفكارهم ومواهبهم. باء، موقف المناقصة المغلقة. قد نجد سياسة المشتريات من جانب بعض العملاء تستوجب إجراء مناقصة لمشروع بحث ما، ثم تتقدم الشركات أو المؤسسات البحثية بعروضها في هذه المناقصة، إلا أنه تكون المناقصة محددة مسبقا لصالح أحد المتقدمين بالعروض بأساليب غير مشروعة، ولكن يستمر العميل في استكمال إجراءات المناقصة لاستكمال النواحي الشكلية فقط. وهذا مظهر من المظاهر الغير أخلاقية في معاملة العملاء المؤسسات ومراكز البحوث. جيم، عدم توافر سلطة إجراء البحوث. قد يقوم العميل بطلب مقترح مفصل لأحد البحوث التسويقية، وبعد أن يحصل على هذا المقترح يفاجأ الباحث بأن الدراسة المطلوبة لن يتم تنفيذها بسبب عدم موافقة الإدارة العليا بالنسبة للعميل، فينتج عن ذلك تبديد لجهود ووقت الباحثين دون حصولهم على أتعابهم. دال، إنكار الوعود. عزيزي الدارس، هناك بعض الأشياء التي قد لا يفي العميل أحيانا بوعوده بخصوصها، منها: 1. توفير البيانات اللازمة للبحث والخاصة بالمبيعات والتكاليف أو الربحية، حيث يقر العميل بوجودها بداية، ثم سرعان ما يتنكر لمثل هذه الوعود. 2. كثير ما يضع القيود والعراقيل التي تحول دون توفير هذه البيانات. هاء، الطلبات الزائدة، حيث قد يطلب العميل من الباحث القيام بأشياء أخرى تزيد عما هو محدد بالعقد، مثل واحد، طلب العميل من الباحث عمل عرض شفهي لنتائج تحليل البيانات أولاً بأول قبل الوصول إلى النتائج النهائية. اثنان، طلب العميل من الباحث استقصاء آراء العاملين بالمنظمة بجانب المستفيدين من خدمات المنظمة، مع أن الدراسة المتعاقد عليها تقتصر على المستفيدين من الخدمات فقط. واو، الاستخدام غير المناسب للنتائج، مثل قيام العميل باستخدام نتائج الدراسة التسويقية بطريقة غير مناسبة، أو استغلال موقف معين لتحقيق مكاسب أو مزايا غير شرعية لبعض الأفراد على حساب الآخرين. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة، وقد تناولنا في هذه الحلقة صناعة بحوث التسويق، ثم انتقلنا إلى موضوع الصفات الواجب توافرها في باحث التسويق، وفي الأخير تطرقنا إلى ثلاثة جزئيات من موضوع الجوانب الأخلاقية في بحوث التسويق، وهي علاقة الباحث بالمشاركين في البحث، والتزامات الباحث تجاه العملاء، المظاهر غير الأخلاقية عند التعامل مع الباحثين في مجال بحوث التسويق. تبقت جزئية واحدة عن موضوع الجوانب الأخلاقية في بحوث التسويق، وهي التزامات الباحثين تجاه المجتمع، سوف نتطرق إليها في الحلقة القادمة إن شاء الله. وللاستفادة أكثر عليك عزيز الطالب العودة إلى الكتاب المقرر. إلى هنا أعزائي المشاهدين، أعزائي الطلاب، أعزائي الدارسين في جامعة العلوم والتكنولوجيا، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، آملين أن تكونوا قد استفدتم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
بحوث التسويق، الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر، التقديم الأستاذ علي الحديدي، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.